السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان من آخر ما قرأنا صلاة التطوع وبيان آكادها، الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم السنن الرواتب ثم التهجد بالليل ثم صلاة النهار التي هي صلاة الضحى ثم سجود التلاوة ثم ذكر أوقات النهي وما يفعل فيها. هكذا ذكروا ترتيب هذه النوافل، وذلك بناء على آكدية الأدلة، وإن كانت الوتر لها أهميتها، حيث أن بعض العلماء كالأحناف قالوا بفرضيتها، ولا يلتفت إلى خلاف من ينكر شيئا منها كالرافضة الذين يطعنون في عمر أنه ابتدع صلاة التراويح مع أنها ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ثم مر بنا أيضا استحباب القنوت، وذكرنا أنه لا يستحب أن يقنت دائما، بل يقنت أحيانا، لأنه لم ينقل أن عليه السلام كان يقنت بلوتا دائما، لكن علمه حسن وعلمه عليا. كذلك أيضا مر بنا أنهم يرفعون أيديهم في الدعاء في هذا القنوت، وأنه يسن مسح الداعي وجهه بيديه بعد كل دعاء. ذكرنا ما ورد فيه من الأدلة، وكذلك أيضا التراويح وأنها 20 ركعة على ما كان عليه في عهد عمر بن الخطاب وكذلك في عهد الخلفاء، وأن عائشة روي عنها أيضا أنه عليه السلام كان يصلي من الليل 13 ركعة، كذلك روي عن ابن عباس، وهو يدل على أن صلاة الليل ليس لها عدد، لا تنحصر في عدد معين، وأن اقتصاره عليه السلام على 11 ركعة لأنه كان يطيلها، يجعلها في نصف الليل، يعني في نحو 6 ساعات أو في نحو على الأقل 4.5 ساعات، أي نصف الليل أو ثلثه. ثم ذكرنا أيضا آكدية سنة الفجر وآكدية صلاة التحجد وما ورد فيها من الأثر، وآكدية سجود التلاوة للقارئ والمستمع، والخلاف هل هو صلاة أم ليس بصلاة، وأن الراجح كونه ليس بصلاة، وكذلك أيضا سجود الشكر وأسبابه وما يحرم فيها من النوافل، وجواز قضاء الفرائض وركعتي الطواف وسنة من باب التفجير، وقد شرحت الحمد لله أيضا شروحها موسعة في كتب العلماء في كل مكان. والآن نستمع إلى مثل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجماعة للخمس المؤداة على الرجال الأحرار القادرين، وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه أو عذره أو عدم كراهته. ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدركه راكعا أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه فيه وتحريمته قائما، وتسن ثانية للركوع وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت وتشهدا أول إذا سبق بركعة، لكن يسن أن يقرأ في سكتاته وسرية، وإذا لم يسمعه لبعد لا طرش. وسن له التخفيف على الاتمام، وتطويل الأولى على الثانية، وانتظار داخل ما لم يشق. فصل. الأقرأ العالم فقه صلاته أولى من الأفقه، ولا تصح خلف فاسق إلا في جمعة وعيد تعثرا خلف غيره، ولا إمامة من حدثه دائم وأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى إلا بمثله، وكذا من به ثلاث بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتب الرجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرض ولا امرأة لرجال وخناثا، ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهلا حتى انقضت صحت لمأموم، وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذ الركعة لم تصح صلاته، وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقة بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها، وكره علو إمام على مأمومين ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه موضع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره، ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضرارا من سلطان أو مطر ونحوه، أو ملازمة غريم ولا وفاء له، أو فوت رفقته ونحوهم. فصل. يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فعلى جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب وإلا تعين، ويومئ بركوع وسجود ويجعله أحفظ، فإن عجز أو ما بطرفه ونوى بقلبه كأسير خائف، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن قرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. فصل. ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة، ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو ائتم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت إحداهما، ولمريض ونحوه يلحقه بتركه مشقة، وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة، ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما أو تفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت في 6 أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد. ذكر في الفصل الأول صلاة الجماعة وأنها تجب، والواجب هو ما يعاقب تاركه تهاونا ويثاب فاعله، والجماعة يراد بها الاجتماع على أدائها، والأصل أن أدائها جماعة يكون في المساجد، ولا يكفي أداؤها جماعة في البيوت، ولو اجتمع في البيت 10 أو أكثر أو أقل فلا يكفي أن يصلوها جماعة في بيوتهم ويعتبرون بأنه حصل في الجماعة أو حصل في الاجتماع، وذلك لأنه تعطيل للمساجد، فإن المساجد بنيت لأجل أن تعمر بهذه الصلوات الجماعية، بنيت لأجل عمارتها بالمصلين، فلا يجوز تعطيل المساجد بهذا العذر. والأصل في وجوبها الأدلة، فمن ذلك قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، أي مع المصلين الذين يجتمعون للصلاة، والأحاديث الكثيرة صريحة في وجوبها، قد استدل عليها أيضا بالوعيد في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أن هذا الدعاء دعاء لهم إلى فعلها جماعة فامتنعوا فعوقبوا في الآخرة بعجزهم عن السجود. كذلك أيضا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أهم أن يحرك على المتخلفين بيوتهم، ولا يهم إلا بحق، وإنما منعهما فيها من النساء والذرية، وقد كان عازما على أن يحرقها عليهم، ولا شك أن ذلك دليل على ما قاموا به من السيئة وترك العمل الواجب. وكذلك أيضا في الحديث الذي ذكر في بلوغ المرام قوله صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، والأدلة على وجوبها كثيرة، والحكم والمصالح التي تترتب على تركها كثيرة، والمفاسد التي تترتب على تركها كثيرة، المحاسن والحكم التي تترتب على أدائها جماعة لا تحصى. نقول لا تلزم إلا الرجال، أما النساء فتجوز صلاتهن في المساجد من غير وجوب. ثبت أن النساء كن يشهدن صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وقال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قالوا بيوتهن خير لهن وقال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. ومع ذلك فإن ليس آخر لها لأنها قد تتعرض أو يتعرض لها الفساق ونحوهم. ولا تلزم إلا للصلوات الخمس، أما غيرها من النوافل فتصح في البيت. ولا تلزم أيضا إلا المؤدات، أما النقضية التي قد فات وقتها فيصليها لمرضه متى تيسر له أداؤها، وتسقط عن المملوك إذا كان المسجد بعيدا، فإذا كان قريب يلزم سيده أن يمكنه من أداء الجماعة في المساجد، وتسقط عن العاجزين لمرض أو كبر يشق معه الحضور إلى المسجد، وإنما تلزم قادره الصحيح السالم الأعضاء. والمعتاد أن كل إمام مسجد له إمام راتب، فيكون هو أولى بمسجده، فيحرم أن يؤمن في مسجد قبل إمامه الراتب الذي عين فيه والتزم به، فلا يجوز لأحد من كان أفضل منه أن يتقدم ويصلي إلا بإذنه برخصة منه، فله أن يقدم غيره أو تأخر لعذر، لأن تأخر إذا تأخر نجب أن يراسل، فإذا عرف عذره وعدم حضوره قدم غيره. وكذلك لو عرف عدم كراهته أن يقدم فلانا أو يتقدم فلانا. من المباحث إذا قيل بأي شيء تدرك الجماعة، فيه خلاف أو فيه قولان. القول الأول أنها تدرك بإدراك تحريمة قبل السلام، فإذا أتيت وهم في آخر التشهد وقلت الله أكبر قبل أن يسلموا أدركت فضل الجماعة، وإن كان فاتك تكبيرة الإحرام وفاتك فضيلة متابعة الإمام، ولكن تعد مدركا للجماعة إذا أدركت هذه التحريمة قبل السلام. هذا قول. والقول الثاني ولعله الأرجح أنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة، فمن أتى وهم قد صلوا أربع ركعات في الرباعية، فلما بقي عليهم إلا آخر ركعة فإنها قد فاتت في الجماعة. نتيجة الخلاف إذا أتيت مثلا وهم بالتشهد الأخير، أو أتيت وقد رفع من التكبيرة الأخيرة من الركعة الأخيرة ما بقي إلا السجدتان والتشهد، فهل تدخل معهم أو تنتظر جماعة أخرى؟ إذا قلنا إنها تدرك بالتحريمة تدخل معهم، لأنك تدرك التكبيرة تدرك الجماعة وفضلها. وإذا قلنا إنها لا تدرك إلا بإدراك ركعة فإنك تنتظر جماعة أخرى، إن كان معتاداً أن يأتي بعض المتخلفين ويقيموا جماعة كفرة فانتظرهم، وإن لم يعتد بل الأصل أنهم يصلون في بيوتهم ولا يأتي أحد بعد السلام فيدخل مع الجماعة ولو لم تدرك إلا آخر التشهد. بعد ذلك يقيل بأي شيء تدرك الركعة، متى يكون الإنسان مدركا الركعة التي يعتد بها من صلاته؟ في ذلك أيضا خلاف. المشهور أنه يدركها بإدراك الركوع، متى أدرك الإمام راكعا وأدرك معه قول سبحان ربي العظيم قبل أن يتحرك للقيام للرفع أدرك الركعة واعتد بها، وذلك لأنه أدرك معظمها، والشيء يدرك بإدراك معظمه. أدرك مثلاً الركوع، ثم أدرك القيام بعده، ثم أدرك السجدتين، وأدرك الجلسة بينهما، يعني أدرك أكثر الأركان. فاته ركن القيام الأول، وفاتت قراءة الفاتحة، فيكون مدركاً للركعة لإدراكه أكثرها. القول الثاني أنه لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام قائما وتمكن من قراءة الفاتحة، ويختار هذا القول البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، وينقله أيضا عن بعض العلماء المتقدمين، ولكن المشهور أنها تدرك بإدراك الركوع. فإذا أدركه راكعا ولم يشك في أنه راكع وكبر للتحريمة وهو قائم ثم انحنى وتمكن من قول سبحان ربي العظيم قبل حركة الإمام للرفع فإنه يدركها. وأما إذا شك هل رفع الإمام قبل أن أركع، هل أنا سبحت قبل أن يتحرك، في هذه الحال يقضيها احتياطا للعبادة. ثم يلاحظ أن كثيرا يأتون مسرعين إذا جاءوا الإمام راكع ويكبر أحدهم وهو منحني للتحريمة، وهذا لا يصح، لا بد أن يقف ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم ينحني راكعا. وأما قصة أبي بكر أنه ركع قبل الصف فلم يذكر أنه ركع وهم أكبر وهم منحني، جاء وهم ركوع ولما حاز الصف كبر وركع ومشى على جنبه حتى اتصل بالصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بك الله فرصا ولا تعد، أي لا تعد أن تكبر قبل أن تصل إلى الصف، ولم يأمره بالإعادة لأن الحركة يسيرة خطوة أو خطوتين. إذا جاء الإمام راكعا وكبر ناويا تكبيرة الإحرام أجلأته وسقطت عنه تكبيرة الركوع، ولكن يسن أن يأتي بتكبيرتين، تكبيرة قائمة للركوع وتألق إلى التحريمة وتكبيرة منحنية للركوع، هذا هو الأفضل. مسألة أخرى وهي هل ما يدركه المسبوق أول صلاته أو آخرها؟ في ذلك خلاف. أكثر الفقهاء على أن ما يدركه المسبوق هو آخر صلاته وما يقضيه أولها، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. قالوا: القضاء يحكي الأداء، وهو دليل على أن ما فاته فهو أول صلاته فيقضيها على صفتها، يقضي آخر الصلاة، يقضي ما فاته على أنه أول صلاته. وسبب الخلاف هل هو أول الصلاة أو آخرها اختلاف الرواية في الحديث. في رواية: وما فاتكم فأتموا، وفي رواية: وما فاتكم فاقضوا. أخذ أكثر الفقهاء رواية فاقضوا، والذين قالوا إن ما يدركه هو أول صلاته استدلوا بقول رواية: وما فاتكم فأتموا، وهي أرجح من رواية فاقضوا من حيث السند، ثم كلاهما صحيح، ويمكن أن تحمل رواية فاقضوا على الإتمام لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة يعني أكملت وأتمت. فيترجح أن المسبوق إذا أدرك الإمام في ركعة يعد هذه الركعة أول صلاته، وإذا قام جاء الركعة الثانية تكون أول صلاته، يعني يكون كأنه صلى ركعتين ثم بعد ذلك يصلي ما بقي. الذين قالوا إنما يدركه المسبوق هو آخر صلاته تناقضوا، فقالوا: إذا أدرك ركعة من الظهر أو من العشاء ثم قام ليأتي بما فاته فإنه يصلي معها ركعة ثم يتشهد، ما يدل على أنه قد كمل ركعتين وبعد كل ركعتين يتشهد ثم يأتي بركعتين بدون قعود بينهما. نقول لهم: هذا تناقض، لو كان ما يقضيه هو أول صلاته لقلنا له: فاتك ثلاث ركعات، هذه الثلاث اثنتان شردا واحدة فردا، فإذا قمت تقضي الثلاث فأتي بثنتين شردا لا تجلس بينهما، ثم أتي بالثالثة وتشهد بعدها وسلم، وتكون مثل المغرب، ركعتان ثم سلام، ركعتان ثم سلام. فلما أنكم ألزمتموه إذا أدرك ركعة أن يتشهد بعد أخرى وأن يسرد الركعتين الباقيتين بدون جلوس بينهما، دل على أن الركعة التي أدركها هي أول صلاته. الراجح أن ما يدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، وذلك لأن الأول حسا لا يمكن أن نجعله آخرا، فهو أول شيء أدركه هذه الركعة التي مع الإمام، إن تمكن أن يقرأ فيها بعد الفاتحة وإلا سقطت القراءة بعد الفاتحة كما تسقط قراءة الفاتحة إذا أدركه راكعة. نتوسط بعضهم وقال: نأمره إذا قام ليقضي أن يقرأ مع الفاتحة سورة حتى يدرك ما فاته حقه، لأنه فاته مثلا إذا أدرك ركعتين وفاته ركعتان، فالركعتان اللتان سبق بهما فيهما قراءة الفاتحة وسورة، والركعتان اللتان أدركهما ليس فيهما إلا قراءة الفاتحة، فإذا قام يقضي قلنا له من باب التدارك اقرأ في المقطيتين الفاتحة وسورة حتى تتدارك ما فاتك. ذكر بعد ذلك ما يحمله الإمام، ما يتحمله الإمام عن المأمومين. ذكروا أنه يتحمل 8 أشياء. نظمها بعضهم في أبيات من سورة الحاشية الروض المرضع التي للشيخ العنقري، أولها قوله ويحمل الإمام عن مأمومي 8 تعد في المنظومي، ثم هي مذكورة هاهنا ذكر منها 6 والشارح ذكر 2. الأول القراءة، قراءة الفاتحة وقراءة السورة. أما إذا كانت جهرية فإن المأموم ينصت ويستحب أن يقرأ في السكتات كما سيأتي، وأما إذا كانت سرية فيتأكد عليه أن يقرأ، حيث أن بعض العلماء يلزمه بالقراءة ولم يستطع عنه في الجهرية السرية. الثاني سجود التلاوة، الثالث سجود السهو. سجود التلاوة وسجود السهو إذا سجدهما المأموم يعني سقط عن إمامه، ولكن يتأكد عليه أن يتابع إمامه، وذلك ولو لم يسجد مأموم. إذا مثلا الإمام سهى والمأموم ما سهوا، يعني ترك التسبيح والركوع أو السجود مثلا أو التحميد أو ما أشبه ذلك، لازمهم أن يتابع الإمام في هذا السجود. إن لم يتابعه صلاته صحيحة. كذلك لو قرأ الإمام في الظهر آية فهي سجدة وسجد، فقد يشوش على المأمومين، فإذا سجد ولم يكبر فلا يسادحون ويتحملها كما. الرابع السترة، السترة يعني التي تكون أمامه، يقول سترة المأمومين إمامهم، وسترة الإمام سترة لمن خلفهم، سترة الصفوف بعضهم سترة لبعض، الصف الأول سترة للثاني والصف الثاني سترة للثالث وهكذا. ولا يجوز كما يفعل بعض المتساحلين المرور بين الصفوف ويقولون سترة الإمام سترة لكم، فإن هذا مرور بين يدي المصلي متعرضا صاحبه للوعيد. الخامس دعاء القنوت، المأمومون يؤمنون إذا دعا للقنوت فلا يأمنون ولا يدعون بمثل دعائه ويكفيهم التأمين. السادس التشهد الأول، إذا سبق الإمام بركعة، إذا سبق المأموم بركعة التشهد الأول يسقط عن المأموم. إذا أتيت مثلا الإمام قد صلى ركعة، أتركت الركعة الثانية، فإنك تتشهد بعدها. إذا تشهدت بعدها تشهدت وأنت ما صليت إلا ركعة، قمت لتصلي الثلاث. كأنهم يقولون يجوز أن تأتي بها في صلاة المغرب، ركعتين لتشهد ثم ركعة، ولكن الصحيح أنك تأتي مع الركعة التي أدركت وتشهد تبع معهم بركعة أخرى ثم تتشهد ويكون تشهد هذا هو التشهد الأول. السابع من ما يحمله الإمام التسميع، سمع الله لمن حمده لا يقوله إلا الإمام. الثامن قوله ملء السماوات وملء الأرض، إذا قال المأموم ربنا ولك الحمد فقول ملء السماوات يحمله الإمام عنه. لما ذكر القراءة قال يسن أن يقرأ في سكتات الإمام وفي السرية، يعني يتأكد إذا كانت الصلاة سرية أن يقرأ فيها كالظهر والعصر والأخيرة من المغرب والأخيرتين من العشاء، هذه سرية يتأكد أن يقرأ فيها لأنه ليس في الصلاة سكوت. فإذا كنت لست منصتا لقراءة الإمام فكيف لا تقرأ؟ كيف تسكت؟ يتأكد أن المأموم يقرأ. وقد ذكرنا أن البخاري وغيره يلزمون أن يقرأ، أن يقرأ حتى ولو في الجهرية. كذلك أيضا السكتات، وهل للإمام سكتات في الجهرية؟ قد ورد في حديث سمرة ذكر أنه حفظ قل حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين، سكتة إذا فتح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة كلها. ثم قال وإذا قال ولا الضالين، هكذا في سنن الترمذي. على هذا كأنه عدها ثلاث، سكتة قبل الفاتحة وسكتة بعد ولا الضالين وسكتة بعد القراءة كلها وقبل الركوع، لكنه ما ذكر إلا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم سكتتين. ثم سئل عن ذلك عمران بن حصين فأقر أنه صادق في هذه السكتة أو السكتتين. فالسكتة التي بعد الفاتحة قد استحبها بعضهم وقالوا يتأكد على الإمام أن يسكت سكتة يمكن المأمومين من قراءة الفاتحة، وذلك لأن هناك من يوجب قراءتها. وقد يستدلون على ذلك بقوله الحديث الذي ذكرناه فيما سبق، وهو قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارسي، فيدل على أنه يقرأ في نفسه ولو في قراءة الإمام. ولكن قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا كبر الإمام فكبروا وإذا قرأ فأمسكوا. وفسر الإمام أحمد قول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال أجمعوا على أنها في الصلاة، يعني أن الوجوب إنما يكون في الصلاة، فإذا قرئ القرآن في الصلاة فأنصتوا. ولا يجتمع قراءة مع إنصات. قد يقال يتساهل في قراءة الفاتحة فيقرأها بسرعة للخلاف في وجوبها. وقد يقال أيضا إذا قرأ مثلا نصفها في سكة الإمام ثم ابتدع الإمام بالسورة كملها بسرعة، هذا هو الأقرب. من لم يسمع الإمام فإما أن يكون بعيدا وإما أن يكون أبرش وهو الأصم، فإذا كان لا يسمعه للبعد جاز له أن يقرأ، وإذا كان لا يسمعه لطرش لصمم فلا يقرأ، وذلك لأنه يشوش على من حوله إذا قرأ فقد يسمع الله الذي بجنبه من هنا ومن هنا ويشوش عليهم. يقول ويسن له التحريف مع الإتمام. الضمير يعود على الأئمة إمام الصلاة يسن أن يخفف مع الإتمام. وقد انقسم الناس في الصلاة إلى ثلاثة أقسام: قسم يطيلون كثيرا وقسم يخففون كثيرا وقسم يتوسطون. فالذين يطيلون قد يكون فعلهم منفرا عن هذه العبادة، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أتريد أن تكون حتانا؟ وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، أيكم أمن الناس فليخفف. وذكر العلة أن فيهم الصغيرة والشبيرة ذو الحاجة. ولكن يقول ابن القيم رحمه الله: إن حديث معاذ هذا استدل بأن الطارود كثيرا ما يستدلون بهذا الحديث، أيكم أمن الناس فليخفف، ثم ينقرون الصلاة نكر غرابا ويقولون: هذا هو التخفيف الذي أمرنا به. فنقول: هذه ليست صلاة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن نكر كنكر الغراب وهو التخفيف، والتخفيف هو اتباع ما كان عليه صلى الله عليه وسلم. قد روى النسائي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات، أي أنه فسر قوله بفعله. فمن قرأ بالصافات في صلاة الصبح فإنه يعتبر مخففا. الصافات أو سبع صفحات، ومع ذلك فإنه إذا رأى من الناس نفرة أو إطالة فإنه يقرأ من طوال المفصل، أي من طوال المفصل كما تقدم. يسن أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، ولعل السبب في ذلك أن يدرك المأمومون هذه الركعة. قد يكون هناك متأخرون يسمعون الإقامة فيأتون من أماكن بعيدة فيطيل الأولى حتى يدركوها. فقد روى مسلم عن جابر قال: كانت الصلاة تقام صلاة الظهر، فيذهب أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يرجع إلى بيته فيتوضأ، ثم يأتي إليهم فيدركهم في الركعة الأولى لما يطير بهم. يعني ذهابه إلى البقيع خارج البلد يقضي حاجته كم يستغرق من الدقائق، كذلك رجوعه إلى بيته، كذلك استعاله بالوضوء، كذلك ذهابه إلى المسجد يدركهم في الركعة الأولى، دليل على أنه قد يبقى في الركعة الأولى مثلا خمس دقائق أو ست دقائق على الأقل، مما يدل على أنه كان يطيل بهم. من ذلك يستحب أن يطيل الركعة الثانية، الركعة الأولى أطول من الثانية. ذكروا أنه يسن للإمام انتظار داخل ما لم يشرف، مروي فيه أحاديث وآثار. مروي في حديث أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع من الركوع حتى لا يسمع وقع قدم، وفي رواية حتى لا يسمع وقع نعل، يعني إذا ركع الإمام ودخل أحد من الباب من هنا أو من هنا والإمام راكع انتظره حتى يتصل بالصف ما دام يسمع وقع قدمه ما دام يسمع نعاله مثلا أنه داخل لأجل أن يدرك هذه الركعة. فإن شك على المأمومين فحق المأمومين أولى من هذا الداخل. ثم على الداخل أن لا يسرع بل يمشي بالهول، لما تقدم إذا سمعتم الإقامة تذكرها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار، لا تأتوها وأنتم تسعون. ننتقل إلى الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، فهو أولى من الأقرأ وأولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ. فإن قلت أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، لم يذكر الفقه؟ الجواب أنهم كانوا إذا قرأوا شيئا تفقهوا فيه، لا يقرأون إلا بعد ما يتفقهوا. فالأقرأ في ذلك الوقت جامع بين القراءة وبين الفقه والفهم، سيما للصلاة. فإذا قدر مثلا أن إنسانا قارئ حافظ للقرآن ولكنه لا يفقه أحكام الصلاة، لا يدري مثلا إذا عرض له شيء من الصلاة فلا يميز أركانها من واجباتها من سننها، ولا يدري ما تجوز له، ولا يدري ما يسجد له، ولا يفقه مثلا، ولا يفرق بين تسبيح الركوع والسجود وبين التكبير والتسميع، لا يدري ما ذلك، فهذا لا يتقدم لأنه قد يصلي صلاة غير مجزئة. أما إذا جمع بين القراءة والفقه ومعرفة أحكام الصلاة فإنه أولى من الأفقه الذي ليس بأقرأ، وأولى من الأقرأ غير الفقيه. من الذي لا تصح الصلاة خلفه؟ الفاسق الذي عرف بالفسق، عرف مثلا بشرب الخمر أو بالزنا أو بأكل الربا أو بشهادة الزور أو بالسرقة أو بالظلم والعدوان أو بتتبع العورات، يعني أيا كان فسقه لا تصح، سواء كان فسقه بالأفعال كالزاني والسارق أو بالعقائد كالرافضي والخارجي، هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم ولو كان مستورا فلا بد أن نبحث عنه. وهل تصح الصلاة بفاسق مثله؟ في ذلك خلاف، ومعلوم أنهم إذا كانوا كلهم سواء فلا بد أن يتقدمهم أحدهم. إذا كنت تعلم فسقه فلا تصلي معه، لا تصلي خلفه. إذا كان فسقه شيء ظاهر كحليق مثلا، أو تعلم أنه يشرب الدخان، أو مسبل ثوبه وأنت تراه فلا تصلي خلفه. أما إذا كان مستورا فإنك لا تبحث عنه. يستثنى من ذلك صلاة الجمعة والعيد إذا تعذر خلف غيره، وذلك لأنها غالبا يتولها الأمراء وقد يكون الأمير مشهورا بشيء من العجز ومن الظلم ومن الاعتداء والتسرع مثلا في الحكم على المتهمين بظلم أو نحو ذلك. فمثل هذا قد يرخص في الصلاة خلفه، يعني صلاة الجمعة والعيد. وقد كان الصحابة والتابعون يصلون خلف بعض الأمراء في عهد بني أمية، وأولئك الأمراء قد اشتهروا بشيء من الفسق ومن المعاصي، مثل تأخير الصلاة عن وقتها كصلاة العصر، ومثل التسرع في القتل، قتل الأبرياء وكثرة السجون وما نحو ذلك. يصلون خلفهم لتعجل الصلاة خلف من هم عدود. لا تصح إمامة من حدثه دائم كصاحب السلة والقروح السيالة، اختلف هل يصلي بمثله أم لا. الأرجح أنه يصلي بمثله من صاحب السلة، وذلك لأن حدثه دائم ولأن طهارته ناقصة. ولا تصح الصلاة خلف الأمي وهو الذي لا يحسن الفاتحة أو يضغم بها حرفا لا يضغم أو يلحن بها لحنا يصل المعنى إلا بمثله. الأمي في الأصل الذي لا يقرأ ولا يكتب، بقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا، يعني إن العرب كانوا أميين غالبا. ثم اصطلح الفقهاء على أن الأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة، لا يعرفها أو يقرأها، ولكن يغلط فيها، يضغم فيها حرفا لا يضغم. مثلا إذا كان الإضغام ليس في قراءة من القراءات، هناك قراءة لبعض القراء وهو أبو عمر يضغم الميم في الميم في قوله الرحيم مالكي، الرحيم مالكي يجعلها ميما مشددة. فمثل هذا قراءة سبعية وإن كانت مكروهة. فأما إذا أضغم حرفا لا يضغم مثله وأخفاه فإن ذلك يخل بقراءته. يسأل بعض الإخوان عن بعض الحنود الذين يقلبون الحرف حرف الحاء هاء، يقول الحمد لله. نقول مثل هذا لا يصح إلا بمثله، لأن هذا قد يقول أنه عاجز عن النطق بحرف الحاء، ولكن إذا كان عاجزا يصح صلاته بمثله، وإلا فالأصل أنه لا يتقدم الذين يحسنون الفاتحة. وذكر صاحب سلف البول وقد تقدم أنه داخل في الحدث الدائم، كذلك العاجز عن الركوع أو السجود أو القعود ونحوها أو نحوها، هذا أيضا لا يصح، لأنه إذا كان لا يستطيع الركوع ما تمت صلاته، يصلي جالسا لنفسه مأموما فلا يصلي إماما، وكذلك بقية الأركان. حد العاجز والذي لا يأتي به كاملة. فإذا كان عاجزا عن الانحناء بحيث لا يقدر أن تصل يده إلى ركبتيه صدق عليه أنه عاجز عن الركوع. كذلك مثلا إذا كان عاجزا عن القعود بحيث أنه لا يستطيع أن يجلس مفترشا بين السجدتين أو في التشهد بعيد مثلا في ركبته أو في قدمه صدق عليه أنه عاجز عن القعود. وكذلك إذا كان لا يستطيع السجود لمرض مثلا في رأسه أو في عينه يمنعون السجود صدق عليه أنه عاجز. وكذا عاجز عن اجتناب النجاسة إذا كان مثلا لا يستطيع أن يطهر النجاسة التي على ثوبه أو على بدنه فهو معذور لحال هذا. وكذلك لو كان مثلا عاجزا عن استقبال القبلة بسبب فإنه معذور يعني تصح صلاته وحده ولا يصح أن يكون إماما. أما العاجز عن القيام فهي خلاف قد أشير إليه لما تقدم. ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، فرخصوا في إمام الحي الراتب إذا رجي زواله وابتدأ الصلاة بهم جالسا فإنهم يصلون خلفه جلوسا. أما إذا كان لا يرجى زواله مرضه مستمر فالأصل أنهم يستبدلون به غيره، لأنه الحال هذه يستمر صلاتهم وهم جلوس. وكذلك إذا ابتدأ بهم الصلاة وهو قائم ثم اعتل لازمهم أن يتموا وهم قيام. الصلاة المميز للبالغ في الفرض ما تجوز، المميز الذي دون العشر مثلا مميز ولو كان أقرأ من غيره فلا يصح أن يصوم أن يؤم البالغين في الفريضة. ولا تصح صلاة المرأة إمامتها للرجال والخنانة ونحوها، وذلك لأنها مأمورة بأن تكون خلف الرجال فلا تتقدمهم. وكذا لو صلت في وسطهم ولو كانوا محارم. ولا تصح خلف محدث يعلم حدثه، إذا صلى وهو محدث بطل الصلاة وصلاة المأمومين. وكذا إذا كان عليه نجاسة يعلمها بطل الصلاة وصلاة المأمومين. فإذا جهل الجهل حتى انقضت صح صلاة المأموم. ثبت أن عمر رضي الله عنه صلى مرة الفجر فلما خرج إلى بستان له وجد على فخذه أثر احتلام فعلم أنه صلى بهم وهو محتلم فاغتسل وأعاد ولم يأمرهم بالإعادة. فإذا صلى الإمام وهو ناس الحدث ولم يتذكر إلا بعدما انتهت الصلاة أعاد وحده، فإن تذكره في الصلاة لزمهم الإعادة كلهم. تكره إمامة اللحان والفأفاء ونحوه. اللحان قيل إنه الذي يلحن قراءته، وقيل إنه الذي عليه لحن، والكل منهي عنه. اللحان سواء كان الذي يلحن في قراءته حتى تكون كأنها غناء، أو الذي يلحن في قراءته ويغلط فيها غلطا يسئل المعنى. الفعفاء هو الذي غير فصيح يكرر الفاء، وكذا التمثال الذي يكرر التاء عند النطق، إذا أراد أن ينطق مثلا بحرف بكلمة أولها تاء كرر التاء تاء تاء تاء، وكذلك يكرر الفاء تاء تاء تاء. أقول هؤلاء في قراءتهم نظر حيث هذا التكرار. موقف المأمومين يقف المأمومون خلف الإمام، هذا هو المتعب. إذا كانوا اثنين فأكثر، الواحد يقف عن يمينه وجوبا ولا يجوز أن يقف عن يساره. إذا كان المأموم وحده امرأة واحدة وقفت خلف الإمام أو خلف الصف، في حديث أنس أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام، فلما أكل قال قوموا فلأصلي لكم، يقول فقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. العجوز جدتهما، ومع ذلك ما صفت معهما بل صفت خلفهما، فدل على أن المرأة تقف وحدها ولو كانت فردا، وأن الرجل فلا يقف وحده خلف الصف ولا خلف الإمام. من صلى عن يسير يسار الإمام وليس خلفا وليس عن يمينه أحد بطلت صلاته. أما إذا كان عن يمينه وعن يساره فإنها تصح. روي أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين علقمة والأسود، يعني جعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم إما قولا وإما فعلا، لكن بعضهم حمل ذلك على ضيق المكان وجعله عذرا. فالأصل أن الواحد يقف عن يمين الإمام والاثنين يقفون خلفه، لكن إذا وقف أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله صحت صلاتهم. في حديث جابر يقول أنه وقف عن يساره فأدارف عن يمينه، فجاء جبار بن صخر فوقف عن يساره فدفعهما خلفه، فصار هذا هو السنة، أن الاثنين يقفان عن يمينه خلف الإمام، إلا إذا كانوا دون البلوغ فإنهم كلهم يقفون عن يمين الإمام. يقول من صلى خلف الصف، من صلى خلف الصف وهو وحده، ورد في حديث لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بأن يحيد، وذلك لئلا يكون منفردا وحده. يكثر السؤال عما إذا جاء والصف كامل فماذا يفعل؟ الجمهور على أنه يصلي منفردا، أو ينتظر حتى إذا جاء أحد كبر معه وأجاز شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصلي وحده فردا مع الإمام حتى لا تفوته صلاة الجماعة وهو ينظر إليهم، فقد يأتي وهم في الركعة الأولى وينتظر لا يأتيه أحد، نحن نقول له اترك صلاة الجماعة وصلي وحدك، وهو ينظر إلى الجماعة وقد جاء من مكان بعيد. في هذا شيء من الخطأ أو شيء من التفويت، فلذلك كثر البحث فيها وكثر الكلام حولها. فأولا نقول له أن يلتمس فرجة، يعني يطلب بعضهم على بعض حتى يكون بينهما فرجة تتسع له. ثانيا إذا وجدهم متراصين تراصا شديدا جاز له أن ينادي أحدهم ليتأخر معه. ورد في ذلك حديث أنه قال: هل التمست فرجة أو اجترفت رجلا؟ ولو كان الحديث ضعيفا، لكن عمل به كثير من الفقهاء، كره أن يجتذبه بقوة، لأن هذا تصرف بالغير، ولكن ينجه بكلمة خفيفة أو من أفنهات أو نحو ذلك. وحملوا عليه الحديث الذي فيه لينوا في أيدي إخوانكم، أن المراد إذا طلبك أن تتأخر معه حتى تصح صلاته. ورد أيضا أنه إذا اجتذبه فإن لهذا المجتذب أجر، لأنه وصل صفا، ومن وصل صفا وصله الله. فإذا لم يستطع أن يجتذب أحدا امتنعوا، فله أن يحرق الصف ويقوم عن يمين الإمام إذا كان هناك متسع عن يمين. فإذا لم يستطع كثرة الصفوف ولا يستطيع أن يحرقها وصلى وحده عملا بما اختاره شيخ الإسلام، فلعل ذلك يجزئه أولى من تفويت الصلاة وهو ينظر. متى يقتدي المأموم بالإمام؟ إذا جمعهما مسجد صح في الإمامة، ولو كان بينهما جدار، ولكن مثلا السور واحد امتلأ المسجد وصفوا في الرحبة صح صلاتهم، المسجد واحد. وكذلك إذا امتلأت الرحبة وصفوا في الطريق وصفوه متراصة إن صحت الصلاة صح أن يقتدي بهم، بشرط أن يعلم بانتقالات الإمام، أن يعلم بانتقاله رفعه وحظه وركوعه وسجوده. أما إذا لم يجمعهما المسجد، يصلى مثلا خارج المسجد فاشترط رؤية الإمام أو رؤية من وراءه ولو في بعضها، إذا كان يصلي مثلا في الطريق في الشوارع فاشترطوا أن يرى الإمام ولم يكتفوا بسماعه. ولعل الأولى في هذه الأزمنة هي تصلت الصفوف الاكتفاء، وذلك لوجود المكبر، وهم يصلون مثلا في الطرق تمتلئ المساجد ويصلون في الأرصفة ويصلون في الطرق حيث لا يجدون مكانا، إلا أنه لا يجوز أن يكون أمام إمام بل عن جانبه أو خلفه. يقول: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين قدر الذراع. أروي أنه صلى الله عليه وسلم لما بني المنبر ركع عليه وكان مرتفعا نحو حقل من الذراع على الدرجة الأولى، ولما أراد أن يسجد نزل وسجد على الأرض. صلاته بالمحراب إذا كان يمنع مشاهدته يستره عن المؤمنين الذين يعتدون به مكروهة، ويسمى الطاق، فلا يصليه الطاق إلا للضرورة إذا امتلع المسجد ولم يجد مكانا، وإلا فإنه يتأخر عن المحراب. صلاة الإمام يتطوع الإمام موضع المكروبة، ورد في حديث بسنن أبي داود عن المغيرة نهى أن يتطوع الإمام موضع المكروبة، أو بهذا المعنى إذا أراد أن يتطوع فإنه ينتقل إلى مكان آخر. استقباله القبلة بعد السلام لا يجوز أطويلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ما يصلي يسلم يمكث قدر ما يستطيع، يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام الآخر، ثم ينصرف ولا يبقى مستقبل القبلة. كثير من الأئمة في خارج البلاد وربما في داخلها يبقى قدر دقيقة أو دقيقتين وهو مستقبل القبلة لا ينصرف، وهذا حصل. صلاة المأمومين بين السواري إذا قطعت الصفوف هذا أيضا منهي عنه، ورد فيه حديثان مذكوران في كتاب منتقى الأخبار، ذكر أنس أنهم كانوا يطردون عن الصلاة بين السواري إذا كانت تقطع الصفوف، لكن إذا اضطر إلى ذلك لأن امتلأ المسجد ولم يجد مكانا إلا هذه الأماكن فلهم عذر. حضور المسجد إذا كان معه رائحة كريهة، فثبت أنه عليه السلام قال من أكل بصلا أو ثوما أو كرازا فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ففي مثل هذه إذا كان محتاجا فإنه يميتهما طبحا. من الذي يعذر بترك الجمعة والجماعة؟ المريض معذور يصلي في بيته لحالة المرضى، بقي عندنا من يعذر بترك الجماعة والجمعة، المريض تسقط عنه الجمعة وكذلك الجماعة لأجل المرض، ومدافع أحد الأخوتين البول أو الغائط معذور أيضا، وذلك لأنه متضرر فيتأخر ولو فاتت الجماعة. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين، لكن يراد بالطعام هنا الذي يحتاج إليه ويتضرر بهواته، كالصائم الذي اشتدت حاجته إلى الطعام. فأما إذا كان مثلا لا يضره أن يصبر ويقدم الصلاة فهو الواجب. إذا خاف ضياع ماله فإنه يسقط عن الجماعة ونحو ذلك، إذا مثلا أن عنده دواب يخشى أنها تنفر وتتفرق ولا يستطيع أن يمسكها إذا ذهب أو موت قريبه، إذا مثلا كان له قريب في الموت فله أن يحضر عنده ولو فاتته صلاة الجماعة، أو تضرر من سلطان ضررا من سلطان يعني أن هناك من يطلبه بظلم، أو هناك مرض شديد مطر يمنعه من الوصول إلى الجمعة أو الجماعة، أو هناك غرم غريم يطالبه بدين ولا يجد له وفاء، أو يخشى فوات رفقته إذا كان مسافرا فيبقى منقطعا، كل هذه أعذار يعذر بها المسلم في ترك الجمعة والجماعة. والأصل أن الإنسان لا يتأخر إلا بعذر شديد، فأما مجرد سبب يعني حديث فلا يكون عذرا، فليس مجرد خوف الغريب مثلا عذرا ان لا يخرج، اذا كان مثلا انه لا يخرج من بيته دائما فهو عذر، فاما اذا كان يخرج الى الاسواق والى الدوائر ويترك الخروج الى الصلاه فليس هذا عذر. عندنا صلاة المريض، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، فإذا استطاع أن يقوم وجب عليه قال تعالى وقوموا لله قانتين، فإذا كان القيام يشق عليه فإنه يصلي وهو قاعد، فإذا كان القعود أيضا يشق عليه صلى على أحد جنبيه الأيمن أو الأيسر، الأيمن أفضل فإذا لم يقدر على الأيسر، فإذا لم يقدر على أحد جنبيه صلى مستلقيا على ظهره رجلاه إلى القبلة ويرفع رأسه حتى يواجه القبلة، يكره صلاته مستلقيا مع قدرته على الصلاة وهو على جنب، إذا صلى وهو على جنب فإنه يومئ بالركوع والسجود، إذا صلى وهو جالس أو مع الركوع والسجود فجعل السجود أخفض من الركوع، إذا لم يستطع وصلى على جنب حرك رأسه عند الركوع والسجود، فإذا لم يستطع تحريك رأسه فبعضهم يقول يحرك طرفه يعني عينيه مع تحريك يديه ولو رؤوس الأصابع، تحريك الطرف أن يحرك عينيه وينوي بقلبه، وذلك مثل الأسير، الأسير المأسور المودق على خشبة أو نحوها لا يستطيع أن يتحرك ينوي بقلبه ويحرك طرفه، فإذا عجز عن تحريك طرفه نوى بقلبه وصلى على حسب حاله ناويا بقلبه كلما مر أو انتقل إلى ركن نوى الانتقال، يستحضر القول والفعل، وإذا عجز عن الأقوال أتى بها لقدر ما يستطيع ولو بأدنى حركة يحرك شفتيه بالقراءة والذكر وما أشبه ذلك، وما دام عقله معه فلا تسقط الصلاة عنه، يصلي على حسب حاله ما دام عاقلا. كثير من المرضى لشدة الألم ولشدة الوجع يترك الصلاة مع قدرته أن يصلي ولو تحريك رأسه، وهذا فيه خطأ، ويعذره أيضا الذين حوله يقولون إنه متألم ومشغول بالألم عن أن يصلي، فنحن نقول ذكره، ذكره بالصلاة وأن وقتها قد دخل، فإذا ذكرته وأمرته فإذا اعتذر بأنه لا يطيق أو أنه منشغل بالألام وبالوجع فقد برئت أنت، فإن طرأ العجز في أثناء الصلاة انتقل إليه، ولو كان إنسان كبر وهو قائم ثم عجز انتقل إلى الجلوس، فإن كبر وهو جالس ثم تعب انتقل إلى الاضطجاع، وهكذا مثلا لو كبر وهو جالس ثم أحس بنشاط قام انتقل إلى القيام، أو كبر وهو على جنبه ثم أحس بنشاط انتقل وجلس، وذلك لأنه قد أصبح قادرا ولو استطاع الصلاة وهو عاجز. عندنا صلاة السفر فيها كلام كثير سيما في هذه الأزمنة، هل القصر سنة أو رخصة؟ فإذا قيل إنه رخصة فإن الأفضل الإتمام، وإذا قيل إنه سنة فإن الأفضل القصر مع جواز الإتمام. الأكثرون على أنه عزيمة وأنه سنة، عزيمة وذلك لأنه هو الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب كثير من العلماء إلى أنه رخصة كسائر الرخص، والرخصة إنما تفعل عند الحاجة، فإذا كان هناك حاجة فإن فعلها أفضل، وإذا لم يكن هناك مشقة ولا حاجة ولا ضرورة فإن تركها أفضل. فنقول أولا السفر مظنة المشقة سيما في الأزمنة القديمة، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته فإذا قضى نعمته فليسرع البيئة. حقيقة أن السفر في تلك الأزمنة قطعة من العذاب، كان المسافرون يبقون في السفر شهرا وأشهرا وسنين، وكانوا أيضا يلاقون مشقة حيث أنهم يمشون على أقدامهم 10 ساعات أو أكثر، وإذا ركبوا على ظهر البعير الشمس تظهرهم أمام أو خلفا، والجلسة غير مريحة، يجلس على ظهر القتب أو على ظهر الظحل جلسة غير مطمئنة، يعني قد يكون مشيه أسهل عليه من الركوب، يبقى على ذلك مثلا مدة 5 ساعات وهو راكب أو أكثر أو أقل، فكان السفر مشقة. فجاءت الرخص فيه الأربع: الرخصة الأولى الفطر لقوله تعالى وعلى سفر فعدة من أيام أخر، ذكر العلة قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الرخصة الثانية قصر الرباعية، يعني أن الصلاة على المقيمين أربع فتقصر للمسافر وتكون ركعتين تخفيفا عليه. الرخصة الثالثة الجمع، أن يجمع بين الظهرين إحداهما وكذا بين العشاءين لمشقة النزول. الرخصة الرابعة الزيادة في مدة المسح إذا كان يمسح على خطين. فهذه الرخص تختص بالسفر. إن قالوا في سفر طويل، الطويل حددوه بيومين، ويمكن أن يقال يوم وليلة، أكثرهم حددوه بأنه مسيرة يومين، فإذا كان مثلا أقل من يومين فليس بطويل، ولم يحددوه بالمساحة إلا لأجل أنها تستغرق يومين. المساحة التي هي مثلا 16 فرسخا، 4 برد، 48 ميلا، إذا نظروا فيها وإذا هي مسيرة 24 ساعة، كان المسافر يسير 12 ثم يريح نفسه بالليل 12، مسيرة 24 ساعة، فهذا هو السفر الذي تقصر فيه الصلاة، مسيرة 16 فرسخا، ولكنها لا تقطع إلا 12 ساعة، لأن الفرسخ 3 أميال، فتكون 48 ميلا، والميل مسيرة 12 ساعة. اشترطوا أن يكون السفر مباحا، فإذا كان سفر قطع طريق فليس بسفر ولا تصح الصلاة القطر به. وذكرنا أنه إذا كان العذر جاز ذلك. ثم في هذه الأزمنة يكثر التساهل، الذين مثلا يسافرون ساعتين أو نصف يوم، نرى أن هذا ليس بسفر. إذا كان مثلا يذهب في أول النهار ثم يرجع في الليل فلا يسمى سفرا. اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر أن السفر يحدد بالزمان لا بالمساحة، فهو يقول لو أن إنسانا قطع مسافة طويلة لا تقطع إلا في يومين ورجع في يومه فلا يقطر ولا يترخص، ولو قطع مسافة قليلة في زمن طويل فإنه يترخص، فجعل العلة هي طول الزمان، ولم يكن في زمانه أسرع من الخيل، فضرب بها مثلا فقال لو ركب إنسان فرسا سابقا وقطع مسافة لا تقطع إلا في يومين ثم رجع في يومه فلا يترخص، جعل العبرة بالزمان. هكذا الأشر تجدون كلامه في المجلد 24 وهي رسالة طويلة في أحكام السفر، وقد لخص كلامه أيضا الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته على الفوض، فاختار أيضا أو نقل اختياره أن السفر يقدر بالزمان. فعلى هذا مثلا لو أن إنسانا خرج عن الرياض 30 كيلو وطال مقامه جلس هناك مثلا يومين فله أن يترخص، ولو وصل مثلا إلى القصيم ورجع في يومه فلا يترخص نظرا إلى الزمان. وكذلك لو سافر بالطائرة وصل مثلا إلى جدة ورجع ليومه فلا يترخص. فهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام، وهو نظرا إلى العلة، وهو أن العلة هي المساحة يعني الزمان الذي يغيب فيه عن أهله. يقول الإنسان مثلا إذا غاب مثلا نصف يوم ولو وصل إلى أطراف المملكة ما يفقده الناس ولا يأتون يسلمون عليه ولا يأتون يهنئونه بالسلامة من السفر ولا يظنون أنه سافر، بخلاف ما إذا غاب يومين أو 3 أيام ولو كانت مسافة 20 أو 30 كيلو، فإنهم يفقدونه ويأتون إليه للسلام عليه ويهنئونه، فهذا هو العذر، هذا هو الأقرب، أن السفر يقدر بالمساحة، لا يقدر بالمساحة بل يقدر بالزمان. يقول من قضى صلاة سفر في حضر فإنه يقضيها تامة. مثلا إذا مرت عليه صلاة الظهر وهو السفر وجاء إلى بلده وقت العصر أراد أن يصلي الظهر يصليها تامة لأن السفر قد انقضى. يتساهل بعض الناس إذا أقبلوا على الرياض مثلا دخل عليهم وقت الظهر مثلا وبينهم وبين البلد ساعة صلوا الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم جاءوا والعصر لن يدخل وقته وقالوا قد صلينا قد اكتفينا بصحة الصلاة. نقول إنكم أصبحتم من أهل الأربع صلاة العصر تلزمكم أربع أصبحتم مطالبين بها فلا تسكت عنها. وكذلك العشاءين إذا أقبل بعضهم إلى الرياض مثلا بينه وبينها مثلا 30 كيلو أو حولها صلى المغرب والعشاء وقصر العشاء ثم يجيء والناس لم يصلوا العشاء قد أذن أو لم يأذن نقول لهم عليكم صلاة العشاء أربعة هذا هو الراجح. ولو رخص هناك من رخص لكن الإنسان يحتاط للصلاة. لو أن إنسانا أذن عليه أذن وقت الظهر وهو في البلد ثم خرج قبل أن يصلي أراد أن يصليها بعدما خرج من البلد يصليها أربع لأنها لزمته أربع. وكذا مثلا لو دخل تأخرها وفوتها ولم يخرج مثلا للساعة 2 ثم صلىها في الطريق يصليها أربع ثم من نوى إقامة مطلقة بموضع أو نوى أكثر من 4 أيام أو اتم بمقيم لزمه الإتمام. هذا هو المشهور عند الفقهاء أنه إذا نوى إقامة من غير تحديد فإنه يتم وإذا نوى 4 أيام فإنه يتم وإذا اتم صلى خلف مقيم فإنه يتم. وذلك لأنه يعتبر لا فرق بينه وبين المقيمين. إذا مثلا جاء إلى بلد كالرياض مكة جدة مثلا كالنعم أبو ريدة ونحو من هذه المدن واستقر إما في فندق وإما في شقة مثلا استأجرها أو نحو ذلك وتمتع بما يتمتع به المقيمون يعني عنده الكهرباء وعنده الفرش وعنده السرر وعنده الطعام يصلح له مثلا وعنده السيارات التي تنقله إلى ما يريد وليس بينه وبين المقيمين فرق فكيف مع ذلك تسقط عنه صلاة الجماعة وكيف مع ذلك يقصر؟ هل يقال إن هذا على سفر؟ ليس على سفر مقيم مع المقيمين. نقول عليه الإتمام. أما إذا لم ينوي إقامة محددة ولم يستقر في البلد فإن له القصر ولو طالت المدة. يعتذرون عن إقامة النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح سنة الفتح 16 يوما أنه ما عزم على الإقامة لم يكن عازما على الإقامة بل يتهيأ للسفر اليوم غدا بعد غد فكان ذلك مسببا لبقائه على أن يقصر. وقيل إن عذره كونه على عهدة السفر وكونه كمسافر لأنه ما استقر في البلد ما دخل في البيوت ولا استقر الصحابة مثلا في المساكن ولا في بيوت المجر وبيوت الطين إنما منازلهم تحت ظل الشجر أو يبني أحدهم أو يبني الجماعة قبة صغيرة أو خيمة صغيرة أو بيتا من شعر يستظلون به أو يستظلون في الكهوف، فهم بحكم المسافر، بخلاف الذين يستقرون في داخل البلد، سواء استقر مثلا سكن عند أخ له أو قريب له، أو استأجر مثلا مكانا في المدن المشهورة ونحوها. يمكن أن يقال إن القرى ليس فيها فنادق مثلا وليس فيها شقق فأجر، وأن الذي يأتي إليها لا يستقر فيها، إنما ينام في سيارته مثلا، أو ينزل مثلا خارج البلد تحت شجرة أو بعريش أو نحو ذلك، فيمكن أن هذا يقصر ولو طالت المدة. أما إذا عزم على الإقامة الطويلة فإنه يقصر حتى ولو كان يسكن في صنادق أو في خيام أو نحو ذلك. هناك مثلا بعض الجنود الذين يستقرون في أطراف المملكة ولو كانوا مرابطين، ولكن يعلمون أنهم يبقون في هذا أشهر وربما نصف السنة أو أكثر، فمثل هؤلاء لا يقصرون لأنهم ليسوا على سفر، يلزمهم أن يتموا الصلاة. ومثلهم أيضا الطالب الذي يأتي ويقيم هنا 5 أيام يدرس، سواء كان سكنه بالجامعة أو خارجها، نقول إنك لست مسافرا، لست على سفر، بل يلزمك الإتمام. وكذلك الذي لهم مثلا ما يسمى باستراحات أو بساتين تبعد عن الرياض مثلا 90 كيلو أو 100 كيلو، يذهبون إليها مثلا خميس وجمعة، ولهم هناك بيوت ولهم مساكن. فمثل هؤلاء لا يقال إنهم مسافرون ولو غابوا عن البلد يوما وليلة أو يومين، لأنهم في ملكهم وفي بيوتهم وفي بلادهم، ولو كانوا لا يقيمون فيها إلا يومين فليس لهم رفع في أن يقصروا. يمكن أن يقال لهم رفضة في القصر إذا جاءهم الوقت وهم بالطريق، فأما إذا وصلوا فإنهم مقيمون. سئل ابن عباس: ما للمسافر إذا وصل إذا صلى وحده قصر وإذا صلى مع المقيمين أتم؟ فقال: تلك السنة. ولأنه إذا صلى مع المقيمين فإنه يلزمه متابعة الإمام فلا يخالف الإمام، وأما إذا صلى المسافر بالمقيمين فإن له القصر. كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة قصرا، فإذا صلى ركعتين وسلم أمر الذين يصلون معه من أهل مكة بالإتمام، وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم من سفر. أما إذا حبس ظلما ولم ينوي إقامة فإنه يقصر أبدا. إذا حبس مثلا ظلما فهو معذور، يعني منع من السفر ولم يتمكن فإنه مظلوم فله أن يقصر. وكذلك الذي ما نوى إقامة إنما هو متردد ولكنه لم يستقر. أما الجمع، الجمع بين الظهرين والعشاءين في وقت أحدهما للمسافر، والصحيح أنه خاص بالسائر الذي على ظهر الطريق، فأما النازل فإنه ولو قصر لا يجمع. فمثلا الحجاج في ميناء يقصرون ولا يجمعون، وذلك لأنهم لا مشقة عليهم في الصلاة في كل وقت، يجمعون الظهرين في عرفة والعشاءين في مزدلفة، لأنها لها سبب، وذلك لأن جمعهم في عرفة لأجل أن يطول الموقف، وجمعهم في مزدلفة لأنهم يتأخرون فلا يصلون إليها إلا بعد أن يمضي يدخل وقت العشاء. المسافر يفعل الأرفق به إذا جمع، إذا كان مثلا جاد في الطريق يتوجه مثلا من هنا إلى مكة، وربما إلى أبعد من مكة إلى جيزان مثلا، يواصل الطريق، دخل عليه وقت الظهر وهو قد ركب الآن، أحب أن يؤخره حتى ينزل وقت العصر فيصليهما جميعا فهو جائز، أو دخل عليه وقت الظهر وهو نازل ويحب أن يواصل السير إلى المغرب قدم العصر وصلها مع الظهر وواصل السير حتى ينزل إلى المغرب للمغرب، فيجمع في وقت إحداهما. كذلك المريض الذي يلحقه مشقة، إذا كان يلحقه مشقة بالتوقيت فله أن يجمع في وقت إحداهما ويفعل الأرفق به. أما الجمع للمطر فالصحيح أنه لا يجمع إلا العشاءين، لأنها يقطب المحر عادة، ولأن الأسواق تمتلئ بالطين، والذين يأتون إلى المساجد يتحبطون في الطين ويخوضونه مثلا إلى نصف الساق ويشق عليهم، والطرق مظلمة والشوارع مليئة بالطين وبالدحض والمذلة، فكانوا يجمعون بين العشاءين. أما في النهار فلا يجمع، وذلك لأنه لا مشقة، ولأنهم يبصرون الطريق وليس هناك مشقة برد ولا مشقة دحض أو مذلة، الذي يمشي يستطيع أن يتخلص. إذا كان ذلك المطر غزيرا بحيث يمل الثياب وتوجد معه مشقة، وكذلك الوحل، الوحل هو الطين المتجمع في الأسواق بحيث يخوضونه مثلا إلى نصف الساق ولا يستطيعون أن يجدوا طريقا غيره، وكذلك الريح الشديدة الباردة لا بد أن تكون شديدة باردة، يجوز أن يجمع فيها بين العشاءين. أما إذا كانت باردة فقط فلا يجمع إلا إذا كانت الليلة مظلمة حالكة الظلام. الجمع يفعل فيه الأرفق به، جمع التقديم أو التأخير يفعل ما هو الأرفق. أما إذا كان يصلي في بيته فلا حاجة إلى الجمع إلا للضرورة كالمريض ونحوه. الجمع لا بد أن يجمع بينهما بلا فاصل، فلو صلى بينهما سنة بطل الجمع، إذا أتى بينهما براتبة بطل الجمع، وكذلك إذا فرق بينهما، إذا صلى مثلا الظهر ثم اشتغل ثم أراد أن يصلي العصر بطل الجمع، لا بد أن الجمع يكون متواليين. لكن لو انتقض وضوءه مثلا توضأ وضوءا قريبا فلا بأس، وكذلك لو فصل بينهما بإقامة. ذكر بعد ذلك صلاة الخوف وأنها صحت من ستة أوجه وكلها جائزة، وتسمى عندما يكون خوف العدو يخاف هجومه على المسلمين، هذه الأزمنة قد تكون متعذرة. وذكروا أنه يسن فيها حمل السلاح الخفيف لقوله تعالى وخذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم. ننتهي إلى هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد.